السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الثامن من لقاءات شرح رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقد جعل الله على كل جارحة أمرا ونهيا فريضة منه، وجعل بينهما سعة وإباحة، تركها فضيلة للعبد. وقد جعل الله على كل جارحة، كل ركن من أركان البدن، كل عضو من أعضائه، أمرا ونهيا: افعل كذا ولا تفعل كذا. فريضة منه، وهذه الفريضة في هذا الموضع تشمل الواجب بالنسبة للأمر والمحرم بالنسبة للنهي. والواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. والمحرم بعكسه، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، بحيث يثاب تاركه امتثالا، يعني إذا تركه لله، ويستحق العقاب فاعله. قال: وجعل بينهما سعة وإباحة. يدخل في هذا المباح، ويدخل في هذا المستحب، ويدخل في هذا المكروه، ويدخل في هذا خلاف الأولى. يعني ما ليس بواجب ولا محرم فهو سعة، إن شاء العبد فعله وإن شاء تركه. وهو هنا يقول: وجعل بينهما سعة وإباحة، تركها فضيلة للعبد. تركها فضيلة لمن أراد أن يترقى، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه قلب السالك وروحه ونفسه، أن يسعى بعد استكمال الفرائض واجتناب النواهي إلى فعل فعل المستحبات وترك المكروهات. هذه درجة فوق الدرجة السابقة. قال: ففرض القلب. سيتناول الآن كل فريضة من هذه، أو كل جارحة من هذه الجوارح، والفرض الذي يلزمها. قال: ففرض القلب بعد الإيمان والتوبة. الإيمان أولا والتوبة ثانية. الإيمان ومعناه التصديق بالجنان بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح والأركان، كما هو واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان كلها، وضرب لنا ثلاثة أمثلة للأنواع الثلاثة: الحياء وهو عمل القلب، والشهادتان وهما عمل اللسان، و إماطة الأذى وهو عمل الجوارح. فعلمنا من هذا وغيره أن الإيمان قول وعمل، قول للقلب وللسان، وعمل عمل للقلب وللجوارح. ولذلك قالوا فيه التعريف السابق: التصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالجوارح والأركان. قال: والتوبة. وهو هنا يشير إلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. فإذا فعل الإنسان سيئة أو معصية يتبعها مباشرة التوبة، فإنها تمحها. وهذا أحد قولين في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني تب بعد فعل السيئة وهذا يمحو عنك السيئة. والقول الآخر أن الإنسان يحتاج إلى حسنة يعملها بعد التوبة، والعمل الأول أقوى والقول الأول أقوى. ففرض القلب بعد الإيمان والتوبة إخلاص العمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أن يريد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى، ويبتغي منه وحده الأجر والثواب عليه، وهذا هو توحيد المقصود. قال: واعتقاد حسن الظن عند الشبهة، أن ينطوي قلب الإنسان على حسن الظن إذا ما عرضت له شبهة. إذا لم يستطع الإنسان الوصول إلى حكم جازم في مسألة من المسائل، وتأرجح حاله بين أمرين، فليكن ترجيحه، وهذا هو الظن، إدراك الطرف الراجح، فليكن ترجيحه لما فيه حسن الظن بالله، فينطوي قلبه دائما على الظن الحسن بالله. وفي الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو قال: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء. واعتقاد حسن الظن عند الشبهة، والثقة بالله، والثقة وهي التوكل والاعتماد والتفويض لله تبارك وتعالى، نهاية تحقيق التوحيد، نهاية تحقيق التوحيد، أعلى درجة من درجات الإيمان التوكل. فتمام التوكل هو تمام تحقيق التوحيد. ولذلك كان أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هم المتوكلون، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. قال: والخوف من عذابه والرجاء لفضله، أن يجمع الإنسان بين جنبيه الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء لفضل الله. وهذه ليست كلمات يقولها الإنسان فتكون دعاوى، لا، لابد من أن يحقق الإنسان ذلك من قلبه، من لسانه، من جوارحه، بأن يقيم على اجتناب ما فيه عذاب الله، وأن يحرص على ما فيه فضل الله. والله تبارك وتعالى دائما يقرن بين هذين في القرآن، بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك عن ربه في الأحاديث القدسية وعنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية. قال: وقد روي في معنى القلب أخبار كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من المؤمنين من يلين له قلبي. وهذا في مسند الإمام أحمد وغيره. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحق يأتي وعليه نور، فعليكم بسرائر القلوب. ولعل هذا من الآثار، فليس في الكتب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: للقلوب شهوة وإقبال، أو شرة وإقبال. شرة وإقبال، إذا كان شهوة من باب الرغبة، شهوة يعني رغبة محبة، وإقبال إقبال يعني نوع من أنواع النشاط. للقلوب شهوة وإقبال أو شرة، شرة. وقد وردت في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. والشرة بمعنى الجد، الاجتهاد، النشاط، القوة. وفترة وإدبار، وهذا هو الذي يرجح أن كلمة شهوة هذه هي شرة، لأنها مقابل كلمة فترة، كما أن كلمة إدبار مقابل كلمة إقبال. قال: فاغتنموها عند شرتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. وهذا في معنى قول أمير المؤمنين عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، انتهز الفرصة وبادر وافعل الفرض والنفل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. وهذا نوع من أنواع سياسة النفس، كيف يستجم الإنسان، ثم كيف يبتدر فرصة إقبال نفسه، سياسة حيث لا يصل بها إلى القعود التام ولا إلى الهلكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى لا يصل بها الإنسان إلى الملل. قال ابن المبارك رحمه الله: القلب مثل المرآة، إذا طالت في اليد صدئت، إذا طالت في اليد صدئت. كأنه يريد أن يقول يحتاج إلى الحفظ ويحتاج إلى الصيانة، لأن المرآة في الخارج عرضة لأن يأتي عليها الغبار والريح والماء ونحو هذا، وكذلك العرق من اليد. أو إذا طالت في اليد صدئت، فتحتاج إلى حفظ وصيانة. كذلك القلب ينبغي أن يتعهده الإنسان بالصيانة والرعاية والتحسين. قال: وكالدابة، إذا غفل عنها عدلت، تركت الطريق الجادة وذهبت إلى طريق أخرى. فكذلك يحتاج القلب إلى قيادة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى أن يعيره الإنسان نظره واهتمامه. وقال بعض الحكماء: القلب مثل بيت له 6 أبواب، ثم قيل لك احذر ألا يدخل عليك من أحد الأبواب شيء فيفسد عليك البيت. يبقى أنت قائم لا تحتاج إلى عين واحدة، وإنما تحتاج إلى 6 أعين. قائم تنظر، تراقب. وكما سيأتي معنا أنك تحتاج إلى أن تمد هذه الأبواب بالقوة وأن تشغلها بالحق، تمدها بالقوة في مواجهة الشر الذي يراد بها، وتشغلها بالحق حتى لا تنصرف إلى هذا الشر المقبل عليها، تبقى مشغولة. قال: فالقلب هو البيت، هذا البيت الذي له 6 أبواب هو القلب. والأبواب العينان واللسان والبصر واليدان والرجلان. فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت. هذه 6 أبواب: منافذ إلى القلب، العينان، اللسان، السمع، البصر، اليدان، الرجلان. فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم، أنت محتاج إنك أنت تتعرف على كل باب من هذه الأبواب، وأن تتعرف على العوائق والموانع، وأن تتعرف على المخاطر، وأن تتعرف على الغذاء الحقيقي الذي تتغذى به هذه الأعين وتنشغل عن هذه الشرور وتتجاوز به هذه العوائق والعقبات في كل باب من هذه الأبواب. تعلم وتعمل وتداوم. قال: وفرض اللسان، وفرض اللسان، عرفنا فرض القلب. فرض القلب كان الإيمان، التوبة، الإخلاص، حسن الظن، الثقة بالله، الخوف من عذاب الله، الرجاء في فضل الله. وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب. الصدق، والصدق هو الإقامة على الحق في أقوال الإنسان لا يقول إلا حقا، في أفعال الإنسان لا يفعل إلا حقا، في أحوال الإنسان لا يقيم إلا على الحق، ولا يضمر في قلبه إلا ذلك، ولا يطوي نفسه إلا على حق. فرض اللسان الصدق في الرضا والغضب. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يكتب، كان أبو هريرة لا يكتب، يحفظ. وبالكتابة والحفظ حفظت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يقول الجهال إن الكتابة تأخرت، ولا إني ما فيش كتابة ما فيش سنة. هذا جهل شديد بالواقع أو تجاهل، تجاهل من باب يعني طي الحقائق من أجل التشبيه على القلوب. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما يكتب، فكان يكتب كل شيء يفعله النبي ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فنهته قريش، بعض الناس من قريش قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب، فربما قال في غضبه ما تكتبه عنه ولا يرضى، فنقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب ذلك، غضب لأجله وقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، أو قال: لا أقول إلا حقا، لا يمكن أن يخرج منه صلى الله عليه وسلم غير الحق. قال: وكف الأذى في السر والعلانية. يبقى الصدق في الرضا والغضب، وكف الأذى في السر والعلانية. كأن الصدق في الرضا والغضب هذه حالة خاصة، وكف الأذى هذه متعدية إلى الآخرين، أن يكف يمنع أذاه عن الناس بلسانه من غيبة في السر ونحو هذا، ومن سب وشتم في العلانية ونحو هذا. فهناك كف لأذاه في سره وفي علانيته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وترك التزيد بالخير والشر. ترك التزيد بالخير والشر. كأن التزيد يعني تزكية النفس، ترك التزيد بالخير والشر، أو ترك التزيد يعني التظاهر، التزين، يرائي الإنسان بفعل الخير ويرائي بترك الشر، يري ذلك من نفسه. أو التزيد معناه أن يفعل الفضول، يفعل الفضول. ترك التزيد يعني يقول له: اترك الفضول في جانب الخير وفي جانب الشر، ما هو في جانب الخير وما هو في جانب الشر. ترك التزيد بالخير بأن يتحدث الإنسان مثلا بما كان منه من خير في السر، وده يسمى التسميع. عندنا رياء، أن تفعل أمام الناس، تري الناس أنك تفعل، أو أن تفعل في السر ثم تترك، ثم تظهر على الناس فتقول: فعلت كذا. وكذلك ترك التزيد في الشر بأنك أنت تقول: عرض لي كذا فتركته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، وما بين اللحيين فكين هو اللسان، وما بين رجليه، وما بين الرجلين هو الفرج. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة. ضمن معناها حافظ على ذلك، تكفل به أن يقيمهما على الخير وأن يجنبهما الشر. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول يعني كبرا أو صغرا، عظما أو حقرا، ترتب عليه ثواب وعقاب أم لم يترتب عليه ذلك في قول بعض أهل العلم، هذا الأخير. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار، يسقط فيها في النار إلى عمق مسيرة 70 سنة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من كلام ابن مسعود: أنذركم فضول الكلام، يحذرنا رضي الله عنه فضول الكلام. وفضول الكلام هو ما يزيد عن حاجة الإنسان، الضروريات والحاجيات فقط، ما هو في الخير ماشي، طب وما هو في الشر، وما بين الخير والشر، ما ليس فيه خير وما ليس فيه شر يسكت عنه الإنسان. قال: حسب أحدكم ما يبلغ به حاجته، يدعونا إلى الاقتصاد في الكلام. فإن الرجل يسأل عن فضول كلامه كما يسأل عن فضول ماله، وهذا يرجح القول الذي ذكرته الآن في تفسير ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن كل شيء يكتب، وإن الإنسان يسأل عن الفضول كما يسأل عن الواجبات والمستحبات، عن المحرمات والمكروهات. فإن الرجل يسأل عن فضول كلامه كما يسأل عن فضول ماله، لأنه هيسأل عن المال كله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عند لسان كل قائل، رقيب سبحانه وتعالى، فاتق الله امرؤ علم ما يقول. وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليتق الله العبد، أو هذا العبد، أيوة، ليعلم العبد ما يقول، فإنه إيه؟ فإن ذلك من تقوى الله. فاتق الله امرؤ علم ما يقول، أو كأنه اتق الله واعلم ما تقول، اتق الله واعلم ما تقول. وهذا حديث ضعيف. قال: وفرض البصر، خلاص عرفنا فرض اللسان، وفرض البصر الغض عن المحارم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، ورتب حفظ الفرج على غض البصر، ولذلك قالوا النظر بريد الزنا. الغض عن المحارم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وترك التطلع فيما حجب وستر، أن يصون الإنسان بصره عن أن يتشوف ويتشوق ويتطلع، يبحث ويفتش في كل شيء ما حجب عنه وستر عنه يطلق بصره فيه. فليحذر العاقل إطلاق البصر. ومن مساوئ إطلاق البصر أن العين ترى الشيء البعيد عنها على غير صورته، يعني تراه أفضل بمراحل كثيرة. وأيضا ساعة الشهوة يرى الإنسان الشيء فوق ما هو عليه بمراحل، فإذا ذهبت رآه دون ذلك، وإذا تملك هذا البعيد رآه دون ذلك. قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس. والإنسان يبدأ فينظر ثم يشكو، مع أنه هو الذي فعل ذلك بنفسه، كما قال بعض السلف: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه لم ينج منها آخرا وإن كان جاهدا. أنت أعطيت النفس الحبل، سرحت بك، قادتك، هتوديك فين بقى؟ المهالك. فمن البداية أمسك عليك زمامك وقد نفسك ولا تجعلها تقودك. النظر سهم مسموم أو سهم من سهام إبليس. قال: فمن تركه من خوف الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يعني يكف الله عز وجل عنه الشر ويبدله الخير. وهذا الحديث ضعيف، لكن هذه المعاني صحيحة موجودة في نصوص الشرع. وبالجملة هذا الباب يجب أن يعتني الإنسان به وأن يقرأ فيه شيئا يعينه على التعرف على أسبابه ودوافعه وعلى مخاطره وعواقبه وعلى حلول مشكلاته، كيف يتخلص الإنسان منه. وأنا أرشح لكم كتاب تحصيل المرام في علاج مشكلة الشهوة والنظر الحرام للدكتور محمد الأسطل حفظه الله، كتاب رائع في هذا الباب. قال: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من غض بصره عن النظر الحرام زوج من الحور العين حيث أحب، وهو جزاء من جنس العمل. ومن اطلع فوق بيوت الناس حشره الله يوم القيامة أعمى. وكونه يأتي أعمى هذا أيضا من جنس عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. وقال داود الطائي رحمه الله لرجل: وقد أحد النظر إلى بعض من ينظر إليه أو من ينظر إليه، فقال: يا هذا، أردد بصرك إليك، أردد بصرك إليك. وربنا سبحانه وتعالى جعل للعينين جفونا يغلقها الإنسان، وكذلك جعلها تبارك وتعالى في الرأس فوق الرقبة وهي حرة التحرك، استطيع أن يدير وجهه يمينا أو شمالا، كما أنه يستطيع أن يدبر ويقبل، يعني يتحول بكليته، يتحول على قدميه بحيث يعطي ظهره للشر. فهنالك أمور كثيرة جدا تعين الإنسان على أن يجتنب ذلك النظر الحرام. قال: يا هذا، أردد بصرك إليك، فإنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره، ولعله لم يكن ينظر إلى شيء حرام، كما يسأل عن فضول عمله، ويقال لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة. هذا حديث رواه جمع من الأئمة، منهم الإمام أحمد وأصحاب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال: ويقال لك النظرة الأولى، لنظرة الفجأة، وقع بصر الإنسان على شيء فجأة فيحول بصره، وليست لك الآخرة. قال: فما هجم على النظر فهو موضوع عن العبد، هذا مرفوع عنك اسمه، موضوع عنك ذنبه، لأنه فجأة وقع أمامك. وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد مأخوذ به. أنت واعي ونظرت متعمدا، خلاص تؤاخذ بذلك. وكما قلنا ليت المسألة تقف عند حد أن الإنسان سيأسم على هذه النظرات، لكن لا، سيتولد عنها بعد ذلك مشكلات كبيرة. قال: وفرض السمع تبع للكلام والنظر. فرض السمع ما يجب على الإنسان حفظه بالنسبة لسمعه هو تبع للكلام الذي يخرج من لسانه والنظر الذي يكون من عينه. فكل ما لا يحل لك الكلام فيه والنظر إليه فلا يحل لك استماعه ولا التلذذ به. والبحث عما كتم عنك تجسس، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، يعني الرصاص المذاب يصب في أذنه جزاء ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا، ولا تجسسوا. قال: وسماع اللهو والغناء المحرم وأذى المسلمين حرام كالميتة والدم. السماع سواء كان للهو والغناء المحرم، وكذلك لأذى المسلمين الغيبة والنميمة والكذب والبهتان حرام، مثل ما أن الميتة حرام والدم حرام. الميتة والدم يبتعد الإنسان عنهما، فكذلك فليبتعد عن إيه؟ عن سماع ذلك وعن أذى المسلمين بالغيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهو هنا يشير إلى أنها شركة بين اثنين، المتكلم والمستمع. فالمتكلم مغتاب والسامع مغتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين كان معه في الركب وكان يغتابان رجلا من المسلمين جاد بنفسه لله، قال: وقد وقف عند جدي ميت أو كلب ميت، فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الكلب. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، نأكل منه؟ فقال: والذي نفسي بيده، إن الذي أكلتما من أخيكما آنفا لهو أشد من أكلكما من هذه الجيفة. أو قال: إن الذي نلتما من أخيكما، الغيبة التي يغتابها الإنسان لأخيه، المتكلم والسامع كليهما يأسم بها، وهي مثل هذا في الشدة، حرام كالميتة والدم. قال: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهينا عن الغيبة والاستماع إليها وعن النميمة والاستماع إليها. الغيبة أن تذكره وهو غير حاضر بما ليس فيه بما فيه، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، إيقاع الشر بين الناس. نهينا عن الغيبة والاستماع إليها، وعن النميمة والاستماع لها. وسئل القاسم بن محمد عن سماع الغناء، قال: إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء؟ قيل: في حوز الباطل. قال: فأفت نفسك. والقاسم هذا واحد من فقهاء المدينة السبعة. وعلى الغناء حملوا الإيه؟ حملوا آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة الكلام فيه الغناء فقط، بعيدا عن الموسيقى مثلا، لا، الغناء فقط. أن كلامه لو كان حسنا، يعني من المباح أو المستحب أو الواجب، فهو حسن. وإن كان سيئا، يعني هو من الكلام المحرم أو المكروه، فهو سيء. قال: وليس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه، لأنه أسرع رسول إلى القلب. ولك كذلك أن تتخيل أن الإنسان له أذنان، مش أذن واحدة، يعني فيه اتنين بيدخلوا إلى الإيه؟ بيدخلوا إلى القلب، واحد من جهة اليمين والتاني من جهة اليسار. قال: لأنه أسرع رسول إلى القلب وأقرب وقوعا إلى الفتنة. ممكن الإنسان تقع في أذنه كلمة تأسر قلبه لشهوة. ولذلك كانوا يقولون: القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. فكانوا يسدون آذانهم عند سماع مثل ذلك. قال: وقد ذكر عن وكيع بن الجراح قال: سمعت كلمة من مبتدع منذ 20 سنة ما أستطيع إخراجها من أذني أو من أذني، يعني كلما تذكرها تلقي عنده شكا أو وسواسا. وكان طاووس إذا أتاه، طاووس هذا تلميذ ابن عباس، إذا أتاه مبتدع سد أذنيه لئلا يسمع كلامه. والنهاردة الناس للأسف يعني قلوبها رخيصة عليها، يلقونها في أي موطن لتجمع كل ما يصادفها، وشيء يعني خارج عن حدود العقل. إن واحد قاعد مش عارف إيه اللي جاي، بس بيستطلع كده ويشوف إيه اللي ممكن يجي يعني ويملى وقته، وقاعد بقى في المقاطع يلف واحد بعد واحد بعد واحد. وما يؤمنك يا مسكين أن يأتي شيء من ذلك، من شيء تراه أو شيء تسمعه فيخطف قلبك منك، وربما بحثت عنه فلا تعثر عليه على نحو ما كان الوضع الذي كان عليه قبل ذلك من أمان وطمأنينة، من تذوق حلاوة واستمتاع بالقرآن ونحو هذا، إنك لا تجد إلا بعد شهور أو بعد سنين. ولماذا؟ قال: وفرض الشم تبع للسمع والبصر، فكل ما حل استماعه ونظره جاز لك شمه، طالما أنه حلال في الاستماع وحلال لك في النظر خلاص جاز لك كذلك معه الشم. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أتي بمسك، وكان المسك هذا ملك لبيت مال المسلمين، قال فأمسك عنه أنفه، وضع يده على أنفه وسدها، فقيل له في ذلك، فقال وهل ينتفع منه إلا برائحته؟ إذا كنا نعف مثلا عن مثل العسل فلا نأكل منه، ها؟ فكذلك المسك لا نستعمله ونتناوله، واستعمال تناوله يعني شمه، وهل ينتفع منه إلا برائحته؟ قال وفرض اليدين والرجلين ألا تبسطهما إلى محظور، إنك ما تمشيش باليدين والرجلين بالرجلين وتبطش باليدين، يبقى تتناول باليدين وتسعى بالرجلين، إلى محظور محرم، ولا تقبضهما عن حق، لا تمسك يدك ولا تمنع قدمك من السير إلى حق. يبقى يقيم بيديه ورجليه على الخير ويمتنع أو يمنعهما من الشر. وقال مسروق ما خطى العبد خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة، يا كده يا كده. فلذلك ينبغي على الإنسان إنه ينتبه إلى هذا، ويتساءل قبل القبض والبسط، قبل السعي والوقوف، قبل السير والوقوف. قال وكتبت ابنة سليمان لبنت الخليفة، خليفة ابن الخليفة سليمان بن عبد الملك، إلى عبدة بنت خالد بن معدان، عبدة وكانت من الزاهدات القانتات، وكان أبوها كذلك من خيار التابعين أحد العباد. قالت لها في الكتابة زوريني، تعالي اجلسي عندي بعض الشيء بين الحين والحين، مري علي. فكتبت إليها عبدة أما بعد، ده جواب عبدة بنت خالد بن معدان، أما بعد فإن أبي رحمه الله، إن أبي، ده شرف عظيم جدا نجده في الآيات وفي الأحاديث، يا أبتي وحدثني أبي، وإن الإنسان يورث أبناءه العلم والعبادة يورثهم الخير، وأنهم إذا ذكروا هذا فإنه يزيد في منزلته عند ربه تبارك وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وإذا ترك الولد الصالح فقد ترك ذلك كله. أما بعد فإن أبي رحمه الله، شوف بقى رحمه الله تجري على اللسان سهلة، بعض الناس الآن ممكن يقعد يتكلم عن أبوه وأبوه ده توفي ممكن من قريب أو من بعيد، ويردد اسمه مرارا ولا يترحم عليه مرة، وهذا عجيب يعني. أما بعد فإن أبي رحمه الله، ودي تأتي في ميزان حسنات العبد وفي ميزان حسنات أبيه، في ميزان حسنات العبد استغفار لأبيه يبقى من البر، هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال نعم، الاستغفار لهما. وعند الأب يرفع درجة فيقول أي ربي بما هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. فإن أبي رحمه الله وكان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله، أو يأكل طعاما إذا سئل عنه يوم القيامة لم يكن عنده فيه مخرج، وقد كرهت من ذلك ما كره أبي والسلام عليك. كلام فيه الرد بصورة طيبة حسنة، فيه الرفض بهذه الصورة الطيبة الحسنة. إذن هذا عمل الصالحين، إذا أراد أن يسير مسيرا ينظر هل هذا مما لو أنه مات فيه يموت الله تبارك وتعالى راضيا عنه أم لا. وكذلك في الطعام، هل إذا أكل هذا الطعام فسئل عنه يوم القيامة يجد فيه مخرج عند الله تبارك وتعالى من دينه يعني أم لا؟ قال: فإن قال قائل ما السبيل إلى العمل بذلك؟ قيل: لزوم منهاج الأئمة المتقين، أن يأخذ الإنسان نفسه بالطريق والطريقة التي أخذ الأئمة المتقون أنفسهم به وبها، يسير في نفس طريقهم، يتتبع خطواتهم كما قلنا قبل ذلك، فبهداه مقتده، ويتخلق بأخلاقهم ويتأدب بآدابهم، والنظر في آداب المسترشدين، العلم والفكر في الآداب والهدي الذي كانوا عليه لمعرفة الخطو أو لمعرفة الخطر كلاهما. فإن الإنسان إذا عرف خطوه، إذا كان فيه ثواب يقبل، وإذا كان فيه عقاب يمسك. فإذا وجد خطر فلا شك أنه يجتنبه. قال: والتيقظ، الانتباه بالمحاسبة، محاسبة على القول قبل أن يقوله، وعلى الفعل قبل أن يفعله، أو إذا بدرت إليه نفسه قال أو فعل، يحاسبها على ذلك بعدها بالتوبة والاستغفار إن كان سيئا، وبالاستزادة إن كان حسنا. قال: والعمل بالإنصاف والتحرز بكف الأذى وبذل الفضل بترك المنة وحسن السمت بغير حسد والقناعة بحب الخمول وطول الصمت رغبة في السلامة والتواضع للخلق بلا وحشة والأنس بالذكر في الخلوة وتفرغ القلب للخدمة واجتماع الهم بالمراقبة وطلب النجاة في طريق الاستقامة. وما زال الكلام فيه بقية، لكن كنت أريد أن أعرج قبل أن نفارق هذا الموطن الذي تكلم فيه عن فرض كل واحدة من هذه الجوارح، فأشير إلى الحق أو بعض الحق الذي ينبغي أن يشغل الإنسان به نفسه فيها. فإذا هو أشار إلى بعض ذلك بقلة، لكن ركز على مسألة التحذير ومسألة الإنذار والتنبيه من الشرور، فينبغي على الإنسان كذلك أن يحرص على أن يشغل كل جارحة من هذه الجوارح، القلب، السمعي، البصري، اللساني، كل جارحة من هذه الجوارح يشغلها بإيه؟ بالأعمال الصالحة، من أجل ألا تجد وقت لتصرفه إلى الأعمال السيئة. فمثلا في القلب، هو ذكر الإيمان والتوبة والإخلاص وحسن الظن والثقة والخوف والرجاء، وهذه بعض أعمال القلوب، وأعمال القلوب تصل إلى 20 عملا. فينبغي على الإنسان أن يقرأ كتابا أو يسمع إلى سلسلة محاضرات في مسألة أعمال القلوب، ويحرص على أن تأتي فيه هذه الأعمال. وأنا أدل هنا على أحد رجلين، دكتور خالد السبت والدكتور محمد أو الشيخ محمد صالح المنجد، لهما أعمال القلوب كتاب ومحاضرات، يمكن للإنسان أن يعتمد واحدا منهما وأن يجتهد في تفهم وتعقل ذلك والحرص على العمل به ليشغل نفسه من جهة القلب بهذه الأعمال. طيب، واللسان، اللسان وبابه واسع، العبادات القولية كلها وعلى رأسها القرآن الكريم والذكر والاستغفار، بأن يشغل الإنسان نفسه بهذه الأمور، فالقرآن وهو معلوم والذكر كمثل إن الإنسان يقتني برنامجا أو يقتني كتيبة مثل حصن المسلم يحفظه، فيكون عنده أذكار في الصباح وأذكار في المساء وأذكار في النوم، وعنده أذكار في الأحوال، في الخروج والدخول، في القيام والنوم، في كل شيء من الأشياء، الصعود والنزول، في كل حال له ذكر، عبادات قولية. وفي البصر، البصر، إن الإنسان يشغل بصره، وهذا مما يدخل أيضا في قراءة القرآن، وكانوا يستحبون أن ينظر الإنسان في المصحف، وورد النظر في المصحف عبادة، وأن العينين لهما حظ ونصيب من القرآن، يكون بالنظر في المصحف، يبقى يقرأ قراءة نظر من المصحف، وكذلك بأن ينظر نظر الاعتبار، وهو باب عظيم جدا يهمله كثير من الناس، وهو خمس القرآن الكريم، خمس القرآن يتحدث عن الكون وما فيه من الآيات وما فيه من الهدايات في السماوات والأرض وما بينهما، خمس القرآن، الله الواحد، الكون الدال على خالقه، هذا الكون الدال على خالقه، خمس القرآن الكريم يتحدث عن هذا الموضوع. ففرض البصر، الإنسان ينظر ويعتبر بكل هذه الأشياء، ألا إن النظر أو الأثر يدل على المسير، أثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ألا إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ فيشغل الإنسان بصره بهذا أيضا. وبالنسبة للسمع، سمع أيضا مما يدخل في القرآن الكريم، كما قالوا إن الإنسان عليه ست واجبات بالنسبة للقرآن، حتى لا يتخذ القرآن مهجورا، يؤدي هذه الستة، يحفظ شيئا ولو الفرض عليه الذي يتأدى به فرضه، يبقى حفظ، وكلما ازداد فهو خير، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، الحفظ والتلاوة والتعلم والاستشفاء والسماع والتحاكم العمل. فالسمع، السمع أن يستمع إلى القرآن ويعطي أذنيه نصيبا من هذا، يستمع إلى القرآن ويستمع إلى الخير، رتب له منهج كده. بعض الناس يعني منهجه كله عبارة عن سماع، إخواننا الذين لا يبصرون، وبعض الناس يده دائما مشغولة وعينه مشغولة بالتبع، فلا يستطيع أن يقرأ، لا يجد وقتا، وبنى ثقافته الشرعية كلها وهي عظيمة عن طريق السماع، فأذنه تعشق الخير ومشغولة بالخير ومغمورة في الخير، فلذلك لا يجد وقتا للشر. والشم كذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك، يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فكذلك لو أن الإنسان جعل له همة في هذا الأمر وملأ بالخير يعني منفذه أو نافذته هذه، لن ينظر إلى سواه. فرض اليدين والرجلين، بأن الإنسان يملأ يديه بالخير ويملأ قدميه بالخير، يرتب لنفسه كده شيء من السعي على الخيرات، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل، كالصائم الذي لا يفطر وكالمجاهد أو القائم الذي لا يفطر، فيبقى له جدول يسعى بزيارة المرضى وبالدعوة إلى الله بحمل الهدى إلى الناس. فرض في اليدين وفي الرجلين، وبعض هذه الأمور التي ذكرتها واجبات وبعضها سنن ومستحبات، لكن يستكثر الإنسان من هذا من أجل أن يملأ عليه من أجل أن يملأ عليه حياته بالخيرات، فتبقى روحه روح طيبة تهرب منه الأرواح الشريرة الخبيثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.